قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. يعني هذا فصل خصه من الفصل الأول، خص موقف أهل العلم من متشابه القرآن، وكذلك موقف الزائغين من المتشابه. وقوله موقف الراسخين، الراسخون هم الذين رسخوا وثبتوا في العلم وتمكنوا فيه، الذين رسخوا وثبتوا في العلم وتمكنوا فيه. وقال بعضهم: الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته، هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل القطعية اليقينية، هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل القطعية اليقينية، وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية، وعرف أنه تعالى لا يتكلم بالباطن والعبث. يعني ثلاثة أمور: عرف ذات الله وصفاته بالدلائل القطعية اليقينية، وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية، وعرف أنه تعالى لا يتكلم بالباطن والعبث. ومنهم من قال: الراسخ في العلم من وجد فيه في علمه أربع أشياء. وقيل: الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء. الأول: التقوى فيما بينه وبين الله تعالى، التقوى فيما بينه وبين الله تعالى. والثاني: التواضع فيما بينه وبين الناس. الثالث: الزهد فيما بينه وبين الدنيا، الزهد فيما بينه وبين الدنيا. والخامس يعني والرابع: المجاهدة فيما بينه وبين النفس. أربع أمور: التقوى فيما بينه وبين الله، التواضع فيما بينه وبين الخلق بين الناس. الثالث: الزهد فيما بينه وبين الدنيا. والرابع: المجاهدة فيما بينه وبين النفس. ولا مانع أن هذه الصفات هي للراسخ كلها، سواء في التعريف الأول الذي هو الرسوخ والتمكن والثبات في العلم، أو في التعريف الثاني أن الراسخ يعرف أسماء الله وذاته وصفاته، أو تمكن هذه الأربع الأمور فيه. هذا كله حال الراسخون في العلم. قال: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. والمراد بالزائغين هم أهل الضلال. الزائغ هو الضال المجانب لطريق الحق، هو الضال المجانب لطريق الحق. من المتشابه، والمتشابه هو يعني عرفه بعضهم هو ما احتمل معنيين يشبه هذا ويشبه هذا، يعني يشبه هذا المعنى ويشبه هذا المعنى، ما احتمل معنيين يشبه هذا ويشبه هذا، يعني معنى الأول والمعنى الثاني إذا نظرت له تراه يشبه المعنى الأول، وإذا نظرت للثاني رأيت يشبه أنه يشبهه. ما احتمل معنيين يشبه هذا ويشبه هذا، وقيل غير ذلك. قال رحمه الله: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ، كما تقدم، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قالوا: معنى ابتغاء الفتنة هنا ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم. معنى ابتغاء الفتنة هنا ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا جهالهم ومن معهم، وابتغاء تأويله. ومعنى ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال في الراسخين في العلم: الراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي المحكم والمتشابه، آمنا به المحكم والمتشابه. آمنا به كل من عند الله، أي أيضا من عند الله المحكم من القرآن والمتشابه كله من عند الله. قال: فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. أما الراسخون في العلم يؤمنون بما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، يعني يشكل عليهم بعض الآيات يردونها إلى محكم القرآن فيصبح الكل محكما ويعرف معناه وتفسيره. قال: ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني أهل العلم يقولون في ذلك، بل يداه مبسوطتان. قال أهل التأويل والزيغ: بل نعمتاه. لكن أهل العلم أهل الرسوخ قالوا: له يدان تليقان بجلاله جل وعلا. وكونه يحصر النعمة بل يداه قال نعمته، هذا متناقض مع قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني: إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسن سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدوره. أما إضافة الحسن والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، يعني ليس هناك تعارض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أضاف السيئة هنا إلى الخلق، وهذا من باب إضافة السبب إلى مسببه، هم تسببوا في هذه المعاصي. أما إضافة السيئة إلى الله عز وجل باعتبار أنه قدرها وابتلى بها من شاء من خلقه. ويقولون في المثال الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذي تعبدون من دون الله بل أكفر به وأعبد الله. ولا يلزم من قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لأن أهل الضلال يأتي إليك يقول لك: رسول الله كان شك في القرآن، تقول لا، يقول: فماذا تقول في هذه الآية؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. أن يكون الشك جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه أبدا، لا يجوز وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو ما أرسله الله إليه وبعثه به، ولا أنه واقع منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى ما من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، يعني فيه النهي أن يكون من هذا الصنف، وليس معناه أنه واقع فيه. ومن المعلوم أنهم لم يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الشرك، يعني مثل قوله: فلا تكونن من الممترين مثلها، ولا تكونن من المشركين، فمعناه لا تكون من هذا الصنف، وليس معناه أنه مشرك، وحاشا أن يكون ذلك حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ربما لأن ترى إنسانا مستقيما تقول له: لا تكن مثل هؤلاء الضالين، هل معناه أنه ضال؟ لا، وإنما معناه حين أن تنهاه عن هذا الفعل فيه توبيخ وتنديد لهؤلاء الذين حذرته منهم. فالله قال: ولا تكونن من الممترين، فيه تنديد ورد وتوبيخ وتحذير من هؤلاء الممترين. ولا تكونن من المشركين كذلك، إنسان تراه مثلا على خير واستقامة وتراه يمشي مع أناس ليسوا بطيبين، تقول: لا تكن مثل هؤلاء الذين ليسوا بطيبين. ما معناه أنه ليس هو بطيب، لكن معناه التنديد والتحذير من فعل أولئك القوم الذين ليسوا بطيبين.